الطاهرين. قال: وأما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف. قلنا بأن كلام المشهور من الأصوليين في الحقيقة يمكن أن يحلل إلى قضيتين. القضية الأولى أن الحجية لازمة للقاطعة. القضية الثانية أن اللازم لا ينفك عن ملزومه. أما فيما يرتبط بالقضية الأولى فقد قلنا بالأمس أن الحجية لازمة لكل انكشاف لأمر المولى، أعم من أن يكون ذلك الانكشاف قطعا ظنا احتمالا، وأن ما ذكره المشهور من أن الحجية والمنجزية لازمة للقطع بما هو قطع غير تام، وأن الصحيح أن الحجية والمنجزية لازمة لانكشاف أمر المولى بأي درجة من درجات الانكشاف. أما القضية الثانية وهي أنه هل ينفك هذا اللازم عن ملزومه أو لا ينفك؟ احنا قبلنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في النتيجة قبل أن هناك ملازمة بين الحجية والمنجزية وبين مطلق الانكشاف، لم يخصصه بالقاطعة ولكن قيد هذا الانكشاف بأن يكون لأمر المولى. إذا هناك ملازمة، التفتوا جيدا، السيد الشهيد لم ينكر وجود الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القاطعة، هل تخصيصها بالقاطعة غير صحيح؟ لا بد أن تشمل ماذا؟ غير القطع من الانكشافات أيضا، يعني الانكشاف الظني أيضا المنجزية لازمة له، الانكشاف الاحتمالي المنجزية أيضا لازمة له. إذن السيد الشهيد أنكر الملازمة أم قبل الملازمة؟ قبل الملازمة ولكن قال تخصيصها بالقطع فقط في غير محله، هذا أولا. وثانيا قيد هذا الانكشاف بأن يكون بأمر المولى لا مطلقا. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا اللازم الموجود لمطلق الانكشاف كم مرتبة كانت من الانكشاف؟ ثلاثة: قاطع، ظن، احتمال. وقلنا أن الاحتمال هنا يشمل الشك المنطقي والوهم المنطقي، احتمال هذا مرادنا منه. هنا بعد أن ثبتت الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القطع والظن والاحتمال لأمر المولى، يأتي هذا السؤال: يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن التفكيك؟ إذن هذا السؤال الثاني مترتب على ماذا؟ على السؤال الأول. الجواب نقول في مقام الجواب: نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك، وليس جمعا بين النقيضين. نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك. أما ما لا يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف بدرجة القطع واليقين، أما ما يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف لأمر المولى ما دون القطع واليقين، يعني كان ظنا أو احتمالا. إذا قولهم أن الحجية لازم للقاطعة هذا صحيح، ولكن نحن الذين قلنا عليكم السلام أن الحجية لازم للانكشاف، هل نقول لازمة لا تنفك للانكشاف مطلقا أم لخصوص القطع فقط؟ لخصوص القطع فقط. أما باقي الدرجات من الانكشاف التي هي درجات ناقصة فيمكن التفكيك بينها وبين الحجية. الآن سؤال: لماذا لا يمكن التفكيك بين الحجية في القاطع، بين الحجية والمنجزية وبين القاطع؟ أنتم تقولون لا يمكن، لماذا؟ دليل ما هو؟ أنتم بالأمس عادي ينفو الكتاب، بالأمس قلتم على حق الله، حتى عندما تقطع حق الله صاحب الحق لا يستطيع أن يقول لا أريد حقي، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، ولكن أولا لا يستطيع. طبعا على مستوى هذه المرحلة هنا لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه نسأل منكم، إذا قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، قطع، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، هذا الانكشاف وهذا الحكم وهو وجود صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ واقعي. لماذا؟ لأنه لم يخف في موضوع الشك قاطعه. الآن نسأل منكم، المولى عندما يريد أن يجعل له ترخيصا، يعني ماذا؟ يعني يفكك بين الحجية وبين القاطع، يعني يريد أن يقول له أنت مرخص في الترك، يعني تستطيع أن تترك، مع أنك قاطع بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولكن تستطيع ماذا؟ أن تترك. هذا معنى الترخيص. السلام عليكم. هذا معنى الترخيص. يستطيع أن يقول أرخصك في ترك ذلك الواجب أو لا يستطيع؟ إن قلنا يستطيع معناه التفكيك بين القطع وبين الحجية. إن قلنا لا يستطيع معناه ماذا؟ عدم إمكان التفكيك. نحن نريد أن نثبت أنه لا يستطيع، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ نقول هذا الترخيص الذي يريد أن يقوله المولى حكم ظاهري وحكم واقعي، يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إذا قلت حكم واقعي، وعندنا ماذا نحن؟ وجوب واقعي وترخيص واقعي، يلزم ماذا؟ التضاد بين الوجوب الواقعي والترخيص الظاهري. وحصلنا فيما سبق أن الأحكام الواقعية ماذا؟ التكليفية، تتضاد فيما بينها. إذا المولى هنا لا يستطيع أن يجعل لي حكما واقعيا بالترخيص، لأنه ماذا؟ ينافي الحكم الواقعي بوجود صلاة الظهر، صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. إن قلت لا يجعل حكما واقعيا، يجعل حكما ظاهريا، يجعل حكما ظاهريا، لعلي أنا القاطع بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مشتبه، قطعي غير موجود بالواقع، هذا ممكن غير ممكن، فيجعل لي حكما ظاهريا يقول لي لا تعتني بهذا القاطع. الحكم الظاهري ماذا مأخوذ في موضوعه؟ الشك. وهذا القاطع شاك ولا ليس بشاك؟ فإذا هذا القاطع يقول أنا مو مشمول لهذا الحكم الظاهري، لأن هذا الحكم الظاهري يعني هو شاك، وأنا ماذا؟ وأنا قاطع، هذا ليس لي، لغيري من الذين يشكون. إذا حتى اكتفتوا للمطر جيدا، حتى لو جعل المولى ترخيصا ظاهريا، يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع أو لا؟ لا يمكن أن يصل، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل قاطع يقول أنا مو مختص في قطعي، هذا أنا مو مشمول إليه، هذا غيري مشمول إليه. إذا المولى يستطيع أن يفكك بين القطع وبين الحجية، ولكن عندما يفكك لا يمكن أن ماذا يبلغ به المكلف، لأن كل مكلف يقول مو أنا مشمول، وهذا معنى أنه لا يستطيع التفكيك، لأن ذاك الحكم الترخيصي على الخلاف الذي قطع به المكلف إما واقعي يلزم اجتماع الضدين، إما ظاهري القاطع يقول أنا لست مشمولا له. إذن القطع لا يمكن التفكيك بينه وبين المنجزية والحجية. نأتي إلى الظن والاحتمال. إلى الظن والاحتمال، هذا الترخيص أنا ظننت هنا أمر للمولى، ظننت بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هنا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافي أو لا يمكن أن يأتي؟ ممكن. لماذا؟ لأنه على الطعن الحجيشة. فإذا جاءني حكم ظاهري يقول إذا أنت لا تخلي كل رفع ما لا يعلمون، يستطيع أن يصلني أو لا يستطيع أن يصلني؟ إذن يمكن التفكيك بين الحكم بين المنجزية وبين الظن والاحتمال. اما لا يمكن التفكيك بين المنجزية وبين القاطع. اذا نحن في القضية الثانية نقول اذا كان مرادكم ايها الاصوليون ان الحجية ملازمة للقطع ولا تنفك عنها، صحيح. اما اذا كان مرادكم ان الحجية ملازمة للظن والاحتمال ولا تنفك عنها، نقول ماذا؟ خطأ. يمكن ان تنفك الحجية والمنجزية عن الظن والاحتمال. واما القضية الثانية وهي ان المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بامكان المولى نفسه ان يتدخل في الترخير. ان شاء الله في الحلقة الثالثة نقول يمكنه المولى، ولكنه لا يصل اليه، دائما لا يصل اليه، لاني اقول هذا ليس مختصا بي، مرتبط بغيري. فلو حتى لو رخصني ماذا؟ انا اقول انا مو مشهور، لاني قاطع. انا يقول للنبي شكرا لست شركا. اذا يمكن المولى ان يرخص لكن لا يصل. الان هذا في الحلقه الثانيه، بمستوى الحلقه الثانيه لا يمكن. ان شاء الله تحليله تدقيقه عن الحلقه الثانيه. قال وليس بامكان المولى نفسه ان يتدخل بالترخير في مخالفه القاطع وتجريد القاطع من المنجزيه. هذه الدعوة الثانية، القضية الثانية من المشهور صحيحة. دليلها ان هذا الترخير، وهذا الترخير يعني عندما يريد ان يفكك بين الحجية وبين القصر، ان هذا الترخير اما حكم واقعي او حكم ظاهري، والاول مستحيل. لماذا؟ لان التكليف الواقعي مقطوع به. فإذا ثبت أيها الإباحة الواقعية لازم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية. لا يمكن أن يجعل لي ترخيصا واقعيا، هو ترخيص ظاهري. قال والثاني مستحيل أيضا، لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك، والمفروض ان هذا القاطع لا يوجد عنده شك حتى يقول انا مشمول بهذا الترخيص، ولا شك مع القطعي بالنسبة الى القاطع. وبهذا يظهر ان القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال. يعني بعبارة اخرى ان القطع والظن والاحتمال، ان القطع يشترك مع الظن والاحتمال في جهة، ويختلف مع الظن والاحتمال في جهة أخرى. القطع يشترك مع الظن والاحتمال في أنه إذا قام على تكليف فهو منجز، والقطع يختلف عن الظن والاحتمال أن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه، والظن والاحتمال ماذا؟ يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. إذن فيما يرتبط بالحجية والمنجزية هذه الأمور ثلاثة متفقة ومشتركة. أما فيما يرتبط بالترخيص على خلافها فهي مختلفة، فإن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه بخلاف الظن والاحتمال، فإنه يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. قال وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في اصل المنجزية، كله منجز لما تقدمت القضية الاولى من ان انكشاف امر الامرولى يؤدي ماذا؟ الى التنجز. ولكن وانما يتميز القاطع عنهما، اي عن الظن والاحتمال، في عدم امكان تجريد القاطع عن تلك المنجزية، لانه يلزم ماذا؟ اما محظور اجتماع الضدين كما نقدم، واما محظور ان القاطع هذا لا يشمله ذلك الترخيص الظاهري، لان الترخيص في مورد القطع مستحيل كما عرفت قبل قليل. وليس كذلك، يعني وليس الترخيص في حالات الظن والاحتمال مستحيل، لانه في حالات الظن والاحتمال ماذا؟ يوجد شك. اذا المولى اذا اراد ان يجعل حكما ظاهريا يشمل هذا الانسان او لا يشمل؟ نعم، لان الحكم الظاهري ما اخذ في موضوع الشك، وهذا الظان والمحتمل شاكون. قال وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها أي في هذه الحالات هو فيهما، كان ينبغي إما أن يقول في الظن فيهما حتى يرجع إلى الظن والاحتمال، عندما قال فيها يرجعه إلى الحالات. فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن، مو فقط ممكن، هو يمكن أن يصل إلى المكلف. هناك كان ممكن ولكنه لا يصل إلى المكلف، لأنه لا يتطلب أكثر، السلام عليكم، لا يتطلب أكثر من فرض الشك، يعني الحكم الظاهري لا يتطلب إلى أن يكون شك في موضوعه، والشك موجود بحسب الفرض في حالات الظن والاحتمال. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القاضي غير معلقة على شيء بل ساقطة على الإطلاق. هذا الكلام إن شاء الله فيه بحث يأتي في الحلقة الثالثة، هناك نثبت أن القطع أيضا معلق. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القطع غير معلقة بل ساقطة على الإطلاق، وأن منجزية غير القطع من الظن والاحتمال معلقة، يعني بشرط أن لا يأتي ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص بعد الظن والاحتمال لا يكون منجزا لأمر المولى. أنا يقوم عندي قياس، التفتوا جيدا، يقوم عندي قياس على أن هذا المائع أيضا يحرم شربه. لماذا؟ لأنه وجدت فيه بعض خصائص الخمر. أنا قائل بالقياس، أقول الشارع لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الخمر؟ لأنه مسلم، وهذا فيه إسكات من الحرام. خمر يقول له خمر، فقاعه يقول له فقاعه، حشيش يقول له حشيش، فالماء الجديد استحدثه العلم الحديث، هو أنا مستعد للاستحداث في مثل هذه الأمور، بس مسلم، هو يحرم شربه ولا يحرم شربه. أنا أجيب قاعدة القياس، ما في أقول هذا هم يحرم شربه، مع أنه دليل ما عندي. هذا القياس يولد لي ظنا أو لا يولد لي ظنا، يولد لا أقل لي احتمالا أو لا يولد لي احتمالا. وبحكم العقل هنا ماذا يقول بناء على مسلك السيد الشهيد؟ ماذا يقول؟ يقول لا تشحن، احتق، لا تشحن. ها؟ حتى لو هو الشارع صاحب الحق إذا قاله بأما لا يعلمه. كل ما لا تعلم أنه خمر يجوز أن تشربه. هذا خمر أو ليس بخمر؟ ليس بخمر، لا أعلم، لا أعلم. يجوز أن يشربه ولا يجوز؟ مع أن يظن بأنه ماذا؟ أمر هنا هنا. نقول أن ذلك الظن بأمر المولى إنما يكون منجزا إذا لم يأتي ترخيص من قبله. أما إذا جاء ترخيص من قبله صاحب الحق يقول لك أنا لا أريد حق منك. أحسنتم، طيب الله أرضاكم. فلهذا يكون معلقة، هل تفهمون معنى معلقة؟ يعني حكم العقل بالمنجزية الظن والاحتمال دائما متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لا يأتي ترخيص من الشارع. أما إذا جاءت ترخيص من الشارع بعد لا يوجد حكم العقل بوجوب الامتثال بالمنجزية والفتية. هذا معنى المعلق. أما في القطع المعلق لا، لا يمكن. قال وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة. لماذا؟ لأن تلك المنجزية مشروطة بعدم إحقاق الترخيص الظاهري في ترك التحفظ والاحتياط. ترك الترخيص الظاهري يقول لك في موارد الظن بأمري والاحتمال بأمري هذا لا تعتني، لا تعتني. في موارد القطع يمين يقول لا تعتني، بس دائما القاطع شو يقول؟ يقول مو أنا مشموس، أنا قاطع، أنا قلت بشك. هذا تمام الكلام في منجزية القطع. فتحصل مما تقدم على مبنى الأستاذ الشهيد، أتكلم على مبنى الأستاذ الشهيد مو على مبنى المشهور. فتحصل مما تقدم أن المنجزية والحجية لازمتان لكل انكشاف لأمر المولى، سواء كان قطعا ظنا احتمال أولا، وثانيا وأن هذه المنجزية اللازمة للانكشاف إذا كان الانكشاف قطعا فلا يمكن التفكيك بين القطع والحجية، واذا كان الانكشاف ظنا او احتمالا فيمكن ان ياتي ترخيص على خلاف الانكشاف الظني او الاحتمالي. وفي العبارة الاخرى ان حجية القاطع مطلقة غير معلقة، وان حجية الظن والاحتمال معلقة. الان نأتي الى الشق الثاني من الحجية. قلنا تتذكرون فيما سبق السيد الشهيد في المقدمة قال ما هو المراد من الحجية الاصولية؟ قال المراد من الحجية الاصولية المنجزية والمعدرية. وقلنا ان المنجزية اداء هو السلاح الذي بيد المولى ليحتج به على العبد، والمعدرية هو السلاح الذي بيد العبد ليحتج امام المولى. يعني ان العبد اكو بيده في الحجة يستطيع ان يحتج بها امام المولى، لو ما عنده في الحجة يعنده في الحجة، وهو انه اذا كان قاطعا بعدم التكليف. ولا نريد ان نبحث هذا، ان المكلف اذا كان قاطعا بعدم التكليف وكان في الواقع وفي علم الله يوجد تكليف، يستطيع المولى يوم القيامة ان يقال يقول له لماذا لم تنتهي التكليف، او لا يستطيع يقول ان يقول له. افترضوا ان صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة واجبة تعيينا لا تخيرا، مو خير انت بين او بين صلاة الظهر كما هو فتوى الفقهاء المتأخرين، وان كان فتوى الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند قيام الدولة الاسلامية يجب عينا. يعني المقلدين للسيد الشهيد في هذه المسألة في دولة الاسلام هنا لابد ان يذهبوا، واجب عليهم ان يذهبوا لصلاة الجمعة بخلاف فتوى الفقهاء الاخرين. سيد الامام سيد الظهر يقول لا مخير، هو الجمعة اصلا. على اي لحظة لو قطع الانسان بعدم وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة قطع، ولكن في علم الله وحكم الله الواقعي ما لك كان واجب وذهب الى الله يوم القيامة، هل يستطيع ان يحتج عليه لماذا لم تأتي بصلاة الجمعة، او ان العبد له عذر له حجة يستطيع ان يحتج؟ هذا البحث مرتبط بهذه الجهة، ان حق الطاعة للمولى اي حد الى اي حد تمتد. تارة نقول، التفتوا جيدا، تارة نقول ان حق الطاعة للمولى الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة يشمل القطع بالتكليف والظن بالتكليف والاحتمال بالتكليف، حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف هم العقل يقول لماذا لم تمتثل. فهكذا نقول حق الطاعة يشمل حتى هذه المرتبة الرابعة، العقل يقول له حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف لماذا لم تمتثل. فهكذا نقول، وأخرى نقول لا، ان العاقل يحكم بحق الطاعة اذا قطعت بالتكليف او ظننت به او احتملته او ماذا، بشرط ان لا اقطع بعدمه، فاذا قطعت بعدمه بعد العاقل ماذا، لا يؤاخذني على عدم الامتثال. حق الطاعة دائرة حق الطاعة الى اين تمتد؟ تمتد حتى تشمل الدائرة الرابعة. احنا بالامس سوينا كم دائرة؟ ثلاث دوائر. الان معناه ماذا؟ توجد عندنا دائرة رابعة وهي اوسع الدوائر. حق الطاعة تمتد لتشمل الدائرة الرابعة ايضا، وهي حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف، او حق الطاعة يقف على الدائرة الثالثة، يقول بعد الدائرة الرابعة ماذا؟ لا يوجد العقل لا يدرك حق الطاعة فيها. ماذا تدركون بوجدانكم وبأقولكم؟ تدركوا الثلاثة. حتى الان نبرهن لك اياه الان وجداني، لانه هذا الاخ يقول بانه هذا الوجدان انا لا احمله، انا ارى ان الرابع موجود. القضايا الوجدانية ما تقدر ان تقيم الدليل، احنا الان نسوي دليل، نقيم الدليل عليكم. نقول له اساسا لا يعقل ان يشمل حكم العاقل بحق الطاعه الدائره الرابعه وهي القطع بالعدد. لماذا لا يشمل؟ اضرب قد مثال عرفي حتى يتضح المطلب. انت اذا جالس هنا ومحتاج الى الماء، انت غرست الماء، تارة تقطع بوجود الماء، تقوم تتحرك بحث عن الماء ولا تقوم؟ نعم تتحرك. تارة تظل بوجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ تارة تحتمل وجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ إذا قطعت العدم وجود الماء، كيف كان تتحرك؟ كيف يمكن أن نطالب العقل في مورد القطع بالعدم، يعني بعدم التكليف، أن يقول لي تحرك الامتثال؟ يمكن العقل، يمكن أن العقل يمكن أن يأمر الإنسان يقول لك تحرك حتى لو كنت قاطع عن عدم. أقول أتحرك عن ماذا؟ أنا قاطع بعدم وجود شيء، أتحرك عن ماذا؟ أنفذ ماذا؟ أنا قاطع بأن مولاي لا حكم له هنا، أنا أقوم أنفذ ماذا؟ أنفذ ماذا؟ وهذا معنى معذرية القاطع، يعني أن العقل يدرك أن حق الطاعة تقف إلى الدائرة الثالثة ولا تمتد إلى الدائرة الرابعة وهي القطع بالعدم. وهذا معناه معذرية القاطع، يعني أن الإنسان إذا قطع بعدم التكليف فإنه يستطيع أن يحتج به أمام المولى ولو كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع. معذرية القاطع. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي، فلهذا وجدت أن السيد الشهيد هنا كل في أي مورد ذكر منجزية عطف عليه، ذكر منجزية عطف عليها ماذا؟ منجزية، يعني احنا سنبحث الشق الأول من الحجية وهي المنجزية، أما الشق الثاني من الحجية وهي المعذرية بحثها يكون بعد ذلك. تشوفون في صفحة ماذا؟ في صفحة 29 قال 28 آخر صفحة 28 قال فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. صفحة 29 قال إحداهما إن الحجية والمنجزية، كل ما ذكر الحجية حقق عليها ماذا؟ المنجزية. يعني إذا نبحث نحن هذا الشق من الحجية مو نبحث مطلق الحجية الأعم من المنجزية والمعذرية. قال كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القطع، يعني ما يسجل به العاقل حكما في ذمته العبد والإنسان. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف أو ليس معذر. سيدنا قيل ما معنى معذر؟ قال على نحو لو كان القاطع بالعدم مخطئا في قطعه لما صحت عقوبته ومعاقبته على المخالفة، يعني العاقل هنا لا يقول أن هذا مستحق العقاب على المخالفة، هذا معنى المعذرية. وهذه المعذرية إذا أردنا أن نعرف أنها موجودة للقطع أو لا، لابد أن نرجع مرة ثانية إلى دائرة حق الطاعة، لنرى أن الدائرة تتسع لتشمل الدائرة الرابعة أو لا تشمل. وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته، تفرض طاعته من قبل من؟ من قبل العقل. وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه، هاي جملة محتملة بين فارزتين، هل موضوعه تكاليف المولى بوجودها في الشريعة؟ هل موضوعه موضوع حق الطاعة تكاليف المولى بوجودها، اي تلك التكاليف في الشريعة، يعني كان قد وصلت الى العنصر الثالث من مقام الثبوت ولكنه ماذا؟ ما وصلت الى مقام الاثبات. انا مسؤول عنها لو مو مسؤول عنها؟ وصلت الى مقام الاثبات ولكنه لم تصل الي، لم تصل الي لا قطعا ولا ظنا ولا احتمالا، بل قطعت بعدمها. مسؤول لو مو مسؤول؟ مو مسؤول. عقل لا يقول لي انت مسؤول اذا ذلك التكليف. بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بتلك التكاليف وشكه في تلك التكاليف او قطعه بعدمها. رحمة الله تعالى عليه. شوف قال عن قطع المكلف بها وشكه فيها. ما قال او شكه فيها. بعد ما اجى قال ماذا؟ ما قال وقطعه بعدمها. قال او قطعه بعدمها. يعني يريد ان يقول يعني الدائرة اللي هناك تقف. هذه او قطعها بعدمها هي الدائرة الرابعة. هل مشمولة لحق الطاعة او غير مشمولة لحق الطاعة؟ ذيك مشمولة لحق الطاعة. قطع المكلف بالتكليف. ظنه بالتكليف. شكه بالتكليف. وهمه بالتكليف. كله مشمول لحق الطاعة. قطعه بعدم التكليف. هم مشمول لحق الطاعة؟ فلهذا عبر بأو. ولم يعبر بو. او قطعه بعدمها. اي انها. شنو معنى انها قطعه بعدمها؟ مسؤول عنها. قال اي ان تلك التكاليف الموجودة في الشريعة مع قطع المكلف بعدمها هل تسبب توجد مسؤولية للانسان او لا توجد؟ معذرية القطع تقول لا توجد. والذي لا يقول ان القطع معذر تقول ماذا؟ توجد. اي ان موضوع ان تلك التكاليف تستثمر حق الطاعة في جميع هذه الحالات او ان موضوع حق الطاعة الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. لابد ان يوجد درجة ولو واحد من المئة من الانكشاف. اما اذا صارت درجة الانكشاف صفر بعد ماذا؟ بعد لا يمكن ان يقول العاقل انت مسؤول ازاء التكليف. فعلى الاول يعني اذا قلنا ان دائرة حق الطاعة تشمل حتى الدائرة الرابعة. فعلى الاول لا يكون القطع معذرا. يعني القطع بعدم التكليف هل يكون معذرا للانسان سلاحا بيد الانسان امام المولى او لا يكون؟ لا يكون بعد. لا يكون معذرا. اذا خالف قطعه بالعدم الواقع. قطع بعدم التكليف ولكن في الواقع شنو كان اكو؟ كان اكو تكليف. بعد مو معذر. القطع بالعدم لا يكون معذرا له. وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع. وعلى الثاني يعني اذا قلنا ان دائرة حق الطاعة تنتهي الى الدائرة الثالثة ولا تتسع لتشمل الدائرة الرابعة. وعلى الثاني يكون القطع معذرا. لماذا؟ اذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا. لان لا يوجد انكشاف. درجة الانكشاف هذا صفر يعني قطع بالعدم. والاول من هذين الاحتمالين غير صحيح بل غير معقول. اذا ينحصر الامر ماذا؟ في الاحتمال الثاني وهو ان دائرة حق الطاعة تقف عند ماذا؟ الى حالة ما لم يقطع بالعدم. والاول من هذين الاحتمالين غير صحيح. لماذا؟ لان حق الطاعة من المستحيل ان يحكم به اي العاقل ان يحكم بذلك الحق العاقل بالنسبة الى تكليف يقطع المكلف بعدمه. لماذا سيدنا مستحيل ان العقل يحكم بذلك؟ تقول لأن الحق عقل يحكم بذلك إذا لم يكن قاطعا بالعدم. أما إذا كان قاطع بالعدم بعد لا يدفع المكلف للحركة. نحن نريد من العقل أن يدفعه ماذا؟ للحركة. وإذا كان قاطع بالعدم كيف يأمره العقل بالحركة؟ قال لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به أي بذلك الحق العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك هذا القاطع. لا يمكن أن يتحرك عن هذا الحكم العقلي. لماذا لا يمكن؟ فكيف يحكم العاقل بلزوم ذلك؟ العاقل متى يحكم بلزوم التحرك؟ إذن كيف له؟ أما إذا قطعت بالعدم بعد كيف يحكم بلزوم التحرك؟ إذن فيتعين الاحتمال الثاني. إذن فإذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح ومعه اي ومع صحة الاحتمال الثاني يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه اي عن التكليف لانه اي اذا قطع بالعدم لأنه أي المكلف القاطع في العدم يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة. فإذا خرج عن دائرة حق الطاعة فلا يوجد هناك طب العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال. فتحصل مما تقدم أن العقل كما أن القطع بالتكليف والظن بالتكليف واحتمال التكليف كما أنه منجز، القطع بعدم التكليف أيضا معذر. أتذكر تارة يقطع الإنسان، حتى خلوا مثال، طبعا احنا نضرب مثال القطع وإلا هذا في كل درجات الانتشار تأتي مو مختص بالقطع، ولكن نضرب مثال بالقطع. تارة يقطع الإنسان بحرمة شرب الخمر ويرفع هذا الإناء الذي أمامه ويشربه مع أنه قاطع ماذا؟ بأنه خمر. وافترضوا في الواقع ماذا كان هذا؟ خمر، كان خمر. أول حتى نريد نفرق شيخنا بين العصيان وبين التجرد، صحيح تحصلها في التجرد هذا المثال نذكره صحيح، وكان في الواقع ماذا؟ خمرا. هذا بحسب الاصطلاح الأصولي نسميه عاصي، عصيان حقيقي. وقال يقطع بأن الذي أمامه ماذا؟ خمر، ويشربه بعنوان أنه خمر، فهل عنوان لم يشربه ولكن في واقعه سكن جديد وقع شربه، هو ميزي كان يتصور بأنه هذا شنو؟ خمر، وشرب كأنه شرب الخمر. هذا بالاصطلاح الأصولي نسميه متجري، لأنه مو عاصي هذا المسكين ثم أشرب خمر. المفسدة مترتبة على ما تعتقد أنه خمر، لو المفسدة مترتبة على الخمر الواقعي، ونحن قلنا بأن المفاسد مترتبة ماذا؟ على الأمور الواقعية مو على ما أعتقد أنها ماذا؟ خمر. هذا ثوبي إذا وقعت عليه قطعة من النار تحرق، أو ما أعتقد أنه نار أيضا يحرق ياهو مسلم الأول، وإلا إذا وقع على ثوبي شيء وأنا كنت أعتقد أنه نار أم يحرق ثم يحرق، أنا كنت مشرك، هذا نسميه متجري. السؤال المطروح هنا هذا، هذا الذي أخذ الماء وشربه، عقل يقول أنت فعلت فعلا قبيحا، لو لا يقول له بحت مو شرعها، مو رواية، مو القرآن شنو يقول، الروايات شنو تقول، لا مو بحثنا في الدليل النقلي، بحثنا أين؟ في الدليل العقلي. عقل هنا ماذا يقول؟ أنت ارتكبت فعل قبيح لو لم ترتكب. قول يقول ولا قبيح، أنا شنو سوى شربت مي، واحد يشرب مي قبيح، واحد يشرب مي قبيح ومو قبيح، نعم أنا كنت معتقد خمر وكنت مشرب. هذا قول، قول يقول لا قبيح بنفس درجة قبح الأصيان، نفس الدرجة. إذا أكو في الأصيان 100 درجة من القبح، هنا مجد أكو 100 درجة من القبح. إذا أكو هناك 1000 درجة، هنا مجد أكو 1000 درجة. نفس الدرجة من القبح التي يحكم بها العقل بالنسبة إلى مخالفة تكليف للمولى مصيب للواقع، يحكم هنا بالنسبة إلى تكليف ثبت للمولى غير مصيب للواقع. لو سألت لماذا؟ أنا ليش أشكل هذه الدرجة من القبح واحدة؟ السيد الشهيد يرجع إليك يسأله منك، يقول أنا أسألك أساسا لماذا يحكم العقل بأنه إذا خالفت المولى فتستحق العقوبة؟ ليش؟ عقلك ليش يقول هشر؟ ليش مخالفة المولى قبيحة؟ يقول تدرون ليش مخالفة المولى قبيحة؟ لأنه أنت إذا اعتقدت أن هذا الوجود، أن هذا الموجود هو مولاك الحقيقي وأنه صدر منه أمر وخالفته، العقل ماذا يقول لك؟ يقول أنت لم تراعي حرمة المولى وانتهكت احترام المولى. لماذا يحكم العقل أنت إذا شربت الخمر ارتكبت قبيحا؟ لماذا تستحق العقوبة؟
لما العقل يقول انت هذا مولاك الحقيقي امرك بشيء وانت ماذا لم تراعي حقه فانتهكت حرمته وكرامته. كان ينبغي عليك ان تحترمه في اوامره او لا ينبغي عليك؟ عقل ماذا يقول؟ ينبغي لك ان تحترمه في اوامره وتكرمه في ذلك بان ماذا؟ بان تطيع اوامره. اذا فانشا القبح في العصيان ماذا؟ عدم احترام المولى. هنا عندما انت تعلم انه خمر تشربه خمر وتشربه احترمت المولى وما احترمت المولى مع انك تعلم امر المولى ها لكن مشتبه وتشربه بعنوان انه ماذا خمر بعنوان انه مخالفة للمولى. انت احترمت المولى ولم تحترم المولى ولم تحترم المولى. اذا ملاك القبح في العصيان والتجري واحد له اثنين واحد. اذا لابد كلاهما يكون بحكم العقل قبيح. ومن هنا يقول السيد الشهيد ان العقل يحكم في موارد التجري بالقبح كما يحكم في موارد العصيان. اما البحث الروائي ماذا يقول؟ ذاك بحث الأرض. يعني الرواية ايضا تؤيد العقل او تقول للعقل لا انا هنا لا اريد حقي. هذا بحث اخر الان هو محل بحث. التجري اذا قطع المكلف بوجوب او تحريم فخالفه. قلنا قوله اذا قطع مو اذا ظن لا ياتي هذا الكلام، لا اذا ظن ياتي هذا الكلام ايضا، اذا احتمل ياتي هذا الكلام، لانه احنا قلنا مطلق الانتساب ماذا؟ منجز. على مبنى السيد الشهيد على مبنى القوم بل لابد ان يقطع. اذا قطع المكلف بوجوب او تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا. بحسب الاصطلاح الفقهي والاصولي نسميه ماذا؟ هذا الانسان عاصي. واما اذا قطع بالتكليف او ظنه او احتمله بعد لا فرق على مثل السيد الشهيد. واما اذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا، يعني اعتقاده كان مخالفا للواقع مو مطابق، سمي متجريا بحسب الاصطلاح. وقد وقع الكلام والبحث في انه هل يدان يستحق الادانة او لا يستحق، هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل. اذا البحث ماذا مو بحث النقلي روائي قرآني، لا العقل ماذا يحكم بحكم العقل. هل يحكم العقل؟ هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي او لا يدان من قبل العقل ولا يستحق العقاب كالعاصي؟ ومرة اخرى نرجع الى حق الطاعة. شوفوا هاي الابحاث كلها نرجعها وين؟ الى حق الطاعة. ومن هنا لابد نحن ان ننتهي في علم الكلام من دائرة حق الطاعة حتى يمكننا ان ندخل في هذه المسألة في علم الاصول. حق الطاعة ماذا تقول؟ تقول يجب عليك امتثال امر المولى المصيب للواقع. لو يجب امتثال امر المولى سواء كان مصيبا او غير مصيب. ماذا يقول العقل؟ العقل يقول يجب امتثال امر المولى ماذا؟ المصيب للواقع. وانت على هذا الاساس عرفت في كل مكان اذا قطعت بامر المولى يقول ان شاء الله مو مصيب للواقع. عقلا ما يقول لك يجب الامتثال. ها؟ لانه في كل مكان تحتمل مو مصيب لو ما تحتمل. تحتمل لو ما تحتمل، تحتمل مو مصيب. اذا في كل مورد في كل قطع بامر المولى تقول ماذا؟ ان شاء الله مو مصيب للواقع، اذا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. لان المفروض ان العقل يحكم بوجوب امتثال امر المولى المصيب للواقع. انا مش مدري هذا مصيب لو مو مصيب، يوم القيامه هذا مصيب لو مو مصيب. احنا انا ما عندي تكليف بعد. نقدر نقول هذا المطلب؟ او لابد ان نقول ان العقل يحكم بوجوب حق الطاعة لامر المولى. يعني ما كان امر المولى مصيبا او مخطئا مو مهم. انت ما تعتقده امر المولى. اذا اعتقدت انه امر المولى يتحقق موضوع الحق بوجوب الامتثال. قال فهل موضوع حق الطاعة؟ ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوع حق الطاعة. فهل موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف ولكنه بشرط الإصابة، أو حق الطاعة هو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبة؟ أي منهما؟ هذه صارت فجائر أخرى غير الدوائر تلك الثلاثة الأربعة، أنه هل أنه بقيد الإصابة أو حتى لو لم يكن مصيبة؟ ماذا الجواب؟ حتى لو لم يكن مصيبة. حق الطاعة هكذا يحكم، بمعنى أن حق الطاعة على الإنسان هل في أن يضيع المولى في تكاليفه التي انكشفت لديه، تكاليف المولى يعني الثابتة في الواقع، أو حق الطاعة للمولى على الإنسان في كل ما يتراءى للإنسان من تكاليف المولى، سواء كان هناك تكليف حقا في الواقع أم لم يكن. على الأول إذا بنينا أنه التكليف الثابت في الواقع لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة، إذ لا تكليف في الواقع، لأن حق الطاعة موضوعه ماذا كان؟ شيء واحد أم شيئان؟ شيئان، وجود الأمر وثبوته في الواقع. والآن وجود الأمر موجود عندي ولكن ثابت في الواقع؟ لا، إذن المتجري لا يعاقب. قال وعلى الثاني إذا قلنا أن موضوع حق الطاعة هو انكشاف الأمر ما يتراءى ما تعتقد أنه أمر سواء كان ثابتا أو لا، يكون الإنسان قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب عقلا شرعا. ماذا؟ بحث آخر قلت لكم، والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة، لماذا؟ دليل لبيان صحة الوجه الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية قربة المولى. يعني أنتم تعلمون الأحكام لها ملاكات ليست لها ملاكات، هذا العقل من يحكم بوجوب الطاعات، ملاكه ماذا؟ ما هو ملاكه؟ ملاكه احترام المولى، ملاكه رعاية حرمة المولى، كرامة المولى. وإذا خالف أمره الذي اعتقد أنه ماذا؟ أمر المولى. هذا رعى أمر المولى، كرامة المولى، أم لم يحترم المولى؟ انتهك أمر المولى، احترام المولى. قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية لا من ناحية المفسدة، لأنه هنا لا توجد مفسدة، التفتوا جيدا، شوفوا عبارة حيدها، قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع ممن؟ من المتجرد. أما من ناحية المفسدة الواقعية، لا، العاصي وقع في المفسدة ولكن المتجرد ماذا؟ لم يقع في المفسدة، لأنه شرب الماء ولم يشرب الخمر. واضح المطلب؟ فلهذا الآن يتضح لماذا قيد قال من الناحية الاحترامية لا فرق، أما من ناحية ترتب المفسدة وعدم ترتب المفسدة هناك فرق بين العاصي والمتجرد، لأن الذي شرب الخمر ترتبت عليه المفسدة، والذي لم يشرب شرب الماء ماذا؟ لم تترتب عليه المفسدة. فلي هذه الجهة لا فرق بينهما، أما ذيك الجهة يوجد فرق بينهما أم لا؟ نعم. قال ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري، فالمتجري إذن يستحق العقاب بنفس الملاك الذي يستحق العاصي فيه العقاب عقلا، هذا قيدوه عقلا، فالمتجري إذن يستحق العقاب، مو أريد أقول من المثل هذا، ها أريد أقول مطلب هذا، فالمتجري إذن يستحق العقاب، لماذا؟ بنفس الملاك الذي يستحق به العاصي العقاب عقلا. اما في الشعر ايضا كذلك، لو عندنا روايات تقول هذا معقول، هذا بحث اخر، والحمد لله رب العالمين.